بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأنا في كتاب التبيان الفصل السابع عشر، ماذا ذكر فيه من أدب المتعلم؟ ها؟ نعم، اختيار المعلم. عمن جاء هذا الأثر؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن سيرين. ها؟ نعم، وعمن جاء أيضا؟ مالك بن أنس. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل، هو الفصل الثامن عشر، وهو في آداب المتعلم. قال: ويدخل على شيخه كامل الحال، في بعض النسخ كامل الخصال، متنظفا بما ذكرناه في المعلم، أي في آداب المعلم، متطهرا مستعملا للسواك، فارغ القلب من الأمور الشاغلة، وألا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان. وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه، وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف، كما جاء في الحديث: فليست الأولى بأحق من الثانية. حديث أبي هريرة جاء في السنن وفي إسناد بعض الضعف، طريق محمد بن عجلان بن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ولكن جاء بسند صحيح عند البخاري في الأدب المفرد. قال: ولا يتخطى رقاب الناس، بل يجلس حيث ينتهي به المجلس. إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم، أو يعلم من حالهم إيثار ذلك، ولا يقيم أحدا من موضعه، فإن آثره غيره لم يقبل، اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما. إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين، أو أمره الشيخ بذلك، ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما، فإن فسحا له قعد وضم نفسه. هذا أيضا من آداب المتعلم في مجلس العلم. وسبق إشارة إلى كثير منها، فأن يدخل كامل الحال متنظفا كما جاء ذلك في حديث جبريل. وإن كان هو المتعلم وإن كان هو المعلم إنه جبريل جاء يعلمكم دينكم، وكذلك أيضا في حق المتعلم جاء جبريل في صورة حسنة وعليه ثياب لا يرى عليه أثر السفر، لأن ثياب نظيفة طيبة تشريع للأمة أن يكونوا كذلك في مجالس العلم على أحسن حال. مستعملا للسواك، وهذا سنة لا سيما عند قراءة القرآن، وهو الآن النووي رحمه الله يسوق في آداب متعلم القرآن إذا حضر بالتعلم. وقد جاء عن علي رضي الله عنه موقوفا أنه قال: إن أحدكم إذا قرأ القرآن وضع الملك فمه على فيه فما يخرج من جوفه شيء أو من فمه شيء إلا وقع في جوف الملك أو الملك. قال: فطهروا أفواهكم للقرآن، طهروا أفواهكم للقرآن. فمن السنة لقارئ القرآن إذا حضر إلى مجلس قراءة القرآن وتعلمه أن يطهر فمه لقراءة القرآن، فإنما قرأ يكون في جوف ملك. فارغ القلب من الأمور الشاغلة، تقدم في الفصل السادس عشر وأطلنا الكلام فيه، وأن هذا من أهم ما يكون لطالب العلم أن يكون قلبه فارغا عن كل ما يشغله. فمتى كان القلب فيه الشواغل والصوارم لا يمكن أن يستوعب العلم أو أن يعيه، وإن وعى منه شيئا فاته أشياء. فمن أهم ما يكون لطالب العلم أن يفرغ قلبه لطلب العلم، وأن لا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه الاستئذان كبيته أو مكان خاص أعد له لينفرد فيه عن الناس، فلا يدخل عليه إلا بإذنه، فقد يكون مشغولا أو عنده ما يحتاج إلى بحثه أو تحضيره أو مراجعته. فإن أذن بالدخول وإلا فلا حرج عليه ولا يأخذ المستأذن في نفسه شيء. وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه، مر معنا أمس ما معنى أنه يخص الشيخ بالسلام؟ هل يقول السلام عليكم للجميع ثم يأتي يقول له السلام عليكم خاصا؟ ها يا عبد القادر، نعم نعم، المراد يخصه أي بتحية وكحياك الله وسؤال عن حاله وتلطف معه، وهذا من الأدب معه، لا أنه يسلم عليه مرة ثانية. قد يكون هذا سخرية أن يسلم على الناس ثم يسلم عليه وقد سمع سلام، لكن يخصه بتحية وبكلام حسن يحييه به بعد السلام. قال: وأن يسلم عليه وعليه إذا انصرف، وهذا أيضا من آداب المجالس
أنه إذا وصل إلى المجلس سلم على الحاضرين، فإذا أراد أن ينصرف يسلم وينصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النووي بعضه، إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن ينصرف فليسلم، فليس في الأولى بأحق من الثانية. قال ولا يتخطى رقاب الناس، بل يجلس حيث ينتهي به المجلس، إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم أو يعلم من حالهم إثارة ذلك. هذا أيضا تنبيه حسن، وهو من السنة، جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن جابر بن سمرة، هو حديث حسن. قال جابر: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، حيث ينتهي به المجلس، فحيث انتهى به المجلس جلس. حديث الثلاثة أيضا الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة، أحدهم وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، الثاني لم يجد فرجة جلس خلفهم، والثالث صار. بوب عليه البخاري رحمه الله باب من قعد حيث انتهى به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. والسنة أن الآتي إلى مجلس العلم يجلس حيث ينتهي به المجلس، إلا أن هناك أمورا، إلا أن هناك أمورا مستثناة، كأن يطلب منه الشيخ للتقدم، بالتقدم يطلب منه الشيخ التقدم، إما أن يكون هو قارئ الدرس الذي يقرأ الدرس إذا كان يقرأ على شيخه، أو يحتاجه لبعض ما يحتاج إليه، فإن طلب منه التقدم أو علم أن الحاضرين يؤثرونه بذلك للحاجة إلى تقدمه فلا بأس وإن تأخر. وأما في غير ذلك فالسنة أن يجلس حيث انتهى به المجلس. أيضا من آداب مجلس العلم أن لا يقيم أحدا من موضعه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الإنسان أحدا من موضعه كما في حديث ابن عمر متفق عليه، لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا فيتوسعون، وليس له الحق أن يقيم أحدا من مجلسه. قال فإن آثره، أي قام له من مجلسه، لم يقبل اقتداء بابن عمر. قد جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر كان يكره أن يقوم له الرجل من مجلسه، وكان إذا قام له من رجل من مجلسه لا يجلس فيه. بالحاشية هنا تنبيه حسن أن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك تواضعا وتورعا، وإلا فقد جاء في السنة أنه إذا أكرمه إنسان بأن قام له من مجلسه أن له أن يجلس فيه، لا سيما بين الأب وابنه وبين الطالب وشيخه أو نحو ذلك. جاء في سنن أبي داود عن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها كانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وإذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. والحديث الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. فإذا يجوز ذلك إذا قام له إنسان من مجلسه كأن يكون طالب قام لشيخه أو ابن قام لأبيه أو نحو ذلك. أراد أن يكرم أحدا له أن يقبل منه أن يجلس مجلسه، وإلا الأولى أن يوسع له حتى لا يقع هناك إحراج لا لمن قام ولا لمن قعد. ربما الذي قام لا يجد مكانا يجلس فيه فينصرف، والذي قعد إذا قعد يبقى متحريا، فإذا توسعوا وتفسحوا كان أفضل. قال: إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين أو أمر الشيخ بذلك قدمه. قال: ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة. جاء في بعض الحديث حديث قريب لعن من جلس وسط الحلقة، هو حديث ضعيف فيه انقطاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، ولكن هذا هو الأدب، لسيما إذا كانت حلقة مستديرة ألا يجلس وسطها. الصحابة رضي الله عنهم الذي وجد فرجة في الحلقة جلس فيها، الثاني الذي ما وجد فرجة ما دخل وسط الحلقة، جلس خلفهم. إذا كانوا في حلقة فلا يجلس وسط الحلقة، وإذا كانوا مثلا كما في مجالسنا هذه لا يختلقون حلقة إما للكثرة أو نحو ذلك فيجلس كما تقدم معنا أمام معلمه أو عن يمينه وشماله ولكن متوجها إليه ولا يعطيه جنبه، ومن باب أولى ظهر. ولا يجلس بغير بين صاحبين بغير إذنهما، فإن فسح له قعد وضم نفسه، هذا أيضا من آداب المجالس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما، حديث عبد الله بن عمرو. جاء أيضا في حديث سلمان في البخاري: ولا يفرق بين اثنين. قالوا: من التفريق بين اثنين أن يأتي إلى اثنين متصاحبين متقاربين فيجلس بينهما. فإن وسع له ودعاه بينهما قعد بينهما. وإلا فلا يفرق بين اثنين في مجلسه كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آداب مفيدة يحتاجها الطالب في مجلس العلم، يتأدب بها، فإنه كما قال بعض السلف: من طلب العلم فقد طلب أعلى الأمور، فيجب أن يكون خير الناس. من القائل؟ هاي أحمد؟ لا، قبل ابن القيم. ها، الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل. أحسن، سند صحيح عند الخطيب مرة معنا: من طلب العلم فقد طلب أعلى الأمور، فيجب أن يكون خير الناس في مجلس العلم وفي طريقه وفي معاملته للناس وفي سائر أحواله. هذا حمل الأنبياء، ولذا جعل الله الأنبياء من خير الناس نسبا وأخلاقا وأعمالا وأقوالا، حتى حملوا هذا الحمل العظيم. فمن طلب يجب أن يكون خير الناس في جميع أموره التي يأتيها. قال رحمه الله: فصل التاسع عشر: وينبغي أن يتأدب أيضا مع رفقته وحاضري مجلس الشيخ، فإن فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه، ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين، ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك، ولا يكثر الكلام من غير حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة، بل يكون متوجها إلى الشيخ مصغيا إلى كلامه. هذا أيضا فيه تنبيهات مفيدة، من أولها أدب الطالب مع أخيه الطالب في مجلس العلم، كيف يكون أدبه معه، كيف يكون لينه معه، يعاونه، إن أشكل عليه شيء أفاده به ووضحه له، إن فاتته فائدة مكنه منها، إن رآه يخطئ نصحه ووجهه، يتعامل معه تعامل المتعلم مع المتعلم، وما ينبغي أن يكون بينهم من الأدب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. فخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، كيف إذا كان صاحبه في طلب العلم؟ إذا كان صاحبا ولو في غير العلم، جار أو صاحب في تجارة أو صاحب في عمل، يصدق عليه هذا الحديث: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. كيف إذا كان صاحبا له في طلب العلم وجارا له في طلب العلم، بل ربما يأكل وإياه سويا، ينام وإياه سويا، يستيقظ وإياه سويا، لا شك أنه لا بد أن يرعى كل واحد من الطلبة حق أخيه في كلامه معه وإحسانه إليه ووقوفه معه بحاجته، وأن يكون معه على أحسن حال. قال: فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه. نعم، كما أنه تأدب مع زميله والطالب معه، هو أيضا هذا إكرام للشيخ وتأدب معه، أن يحترم الطالب أخاه. قال: ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين. القعدة من الهيئة، أي الهيئة التي تكون هيئة المتعلم لا هيئة المعلم. وإذا نبهنا الإخوة مرارا أن من لا حاجة له إلى الاستناد إلى كرسي أو إلى جدار أو نحو ذلك، الأولى أن يكون خلاف ذلك، فإن احتاج إلى هذا الأمر وكان له إليه حاجة وفعل إما لألم في ظهره أو في رجليه أو نحو ذلك، وإلا فالأولى أن يجلس جلسة إنسان متعلم، وهكذا يجلس في حلقة العلم بتواضع المتعلم وسكون المتعلم، كان الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي إذا جلسوا كأنما على رؤوسهم الطير، وهكذا كان السلف. قال: ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، أي في مجلس العلم لا يرفع صوته، بل كان مالك رحمه الله إذا رفع أحد صوته في مجلس العلم أخرجه منه، ويستدل بالآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال في الحديث الذي نتلوه هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخفض صوته في حلقة العلم، ولا يضحك ولا يكثر الكلام من غير حاجة. أيضا كونه ينفرد بالضحك في المجلس، أما إذا ضحك شيخه لأمر وضحك من حوله وضحك معه، فربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك فيضحك أصحابه في المجلس، وربما ضحكوا ويتبسم لكونهم في مجلس استدعى ذلك. أما في مجلس للعلم وينفرد الطالب بالضحك، بل كان بعض السلف إذا رأى ضحكا أو كلاما من بعض الحاضرين ينصرف من الدرس. وفي الحاشية هنا بعض الآثار، الأول عن عبد الرحمن بن مهدي كما في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، قال أحمد بن سنان: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه، ولا يبرى قلم، ولا يبتسم، ولا يقوم أحد قائما، كأن على رؤوسهم الطير وكأنهم في صلاة، فإن رأى أحدا منهم تبسم، أي انفرد بذلك، أو تحدث أو يضحك أو يبري قلما، لبس نعله وخرج. وأخرج الخطيب في جامعه، أخرجه الخطيب في جامعه فذكره في زيادة، قال: وكذلك كان يفعل ابن نمير، وكان من أشد الناس في هذا، وكان وكيع أيضا في مجلسه كأنهم في صلاة، فإن أنكر من أمرهم شيئا انتعل ودخل، وكان ابن نمير يغضب ويصيح، وكان إذا رأى من يبري قلما تغير وجهه، أي أن الطالب يجهز أمره من قبل، لا يأتي إلى وقت الحلقة ويبري القلم ويجهز الدفاتر والأقلام، بل يحضر إلى مجلس العلم متهيئا متجهزا لأخذ ما يلقى عليه من العلم والفائدة. ما أحسن مجالس السلف وكيف كانت على أدب عظيم، وبهذا بارك الله تعالى لهم في العلم. فمن عظم مجلس العلم فهذا دليل تعظيم العلم في قلبه، ومن عظم العلم في قلبه بارك الله سبحانه وتعالى له في العلم الذي يطلبه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا أدب مجالس العلم. فمن أدب مجالس العلم ألا يضحك وينفرد بالضحك في مجلس العلم، ألا يكثر الكلام من غير حاجة، إن تكلم لحاجة، استشكل، استفسر عن كلمة لم يسمعها، استفسر عن فائدة لم يفهمها يسيرا وفهمه من بجانبه أو نحو ذلك من الأمور. وأما كثرة الكلام من غير حاجة فينافي أدب حلق العلم. قال: ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا لغير حاجه، بل يكون متوجها الى الشيخ مصغيا الى كلامه، يكون على هيئه ساكنه وحاله طيبه. كان الصحابه رضي الله عنهم كانما على رؤوسهم الطير. ومن اكرام الجليس الانصات الى كلامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير: يا جرير استنصت الناس لحجه الوداع، يطلب منهم ان ينصتوا والا يتكلم احد، لا سيما اذا كانوا كثره، فان الكلام يؤدي الى التشويش على بقيه الحاضرين. الورقة يقول فيها
الأخ أحمد فرحان زارنا فلو يلقي علينا كلمة. نعم أخوة كثر زارونا حياهم الله جميعا وأهلا وسهلا بهم بين إخوانهم. وتفضل الأخ أحمد يلقي نصيحة على الأخوة. طلع أحمد، أنت أحمد أو لا؟ ها محمد أحمد من؟ مشى أحمد. تفضل يا أخ محمد وأنت أيضا ضيف كريم وإخواننا كثير. تفضل وقل نصيحة على الأخوة. ها وأي أحد من الأخوة يتفضل. طيب نواصل نقرأ بعدين.
قال رحمه الله قال فصل
الفصل العشرون
قال ومما يتأكد الاعتناء به ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله واستنفاره.
المراد عدم الرغبة في القراءة كما في الحاجة،
وغمه وفرحه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه. ونحو ذلك مما يشق عليه. أو يمنعه من كمال حضور القلب والنشاط وأن يغتنم أوقات نشاطه. ومن آدابه أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله. ويتأول لأقواله وأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الآخرة والدنيا وأنقى لقلب شيخه له. وقد قالوا من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وهذا أيضا جمع فيه وصايا مفيدة ونصائح نافعة. ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلبه وملله واستنفاره وغمه وفرحه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه من كمال حضور القلب والنشاط. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. قد ذكر العلماء في كتب الفقه ألا يقضي القاضي ولا يفتي المفتي. ذكر من آداب المفتي والقاضي ألا يفتي في حال جوع شديد ولا عطش شديد ولا حر شديد ولا غم أصابه أو كرب أو نحو ذلك. وذلك لأنه قد لا يستحضر الصحيح والصواب، لكون هذه الأمور شاغلة لذهنه. فلذا عليه أن يستغل الوقت الذي تكون فيه هذه الأمور غير موجودة، ورب ساعات يأكل الإنسان فيها غم أو تعب أو إرهاق، فليس من المناسب القراءة عليه وطلب الفائدة أو الإفادة والشرح منه. وفي الحاشية هنا بعض الآثار الجميلة، قال الخطيب رحمه الله في الجامع، قال: والإضجار يغير الأفهام ويفسد الأخلاق ويحيل الطباع. إذا كان الإنسان مغيرا ربما تغير فهمه للأمور، ربما فسدت أخلاقه وتغير طبعه، فإذا لا يكلف الإنسان فوق طاقته ولا يطلب منه شيء في حال ضجره أو غمه أو همه أو حالات تعرض له. قال: وقد حدث سعيد بن جبير يوما بحديث فاستعاده تلميذه أيوب السختياني، تأمل هذا الأثر ما يجمله، حدث بحديث فطلب منه تلميذه أن يعيده، فقال: ما كل ساعة أحلب فأشرب. وحدث أبو معاوية محمد بن خازم الضرير فألح عليه بعضهم بالإعادة، وجعلوا يقول له يقولون لا الأعمش عن من؟ فقال: الأعمش عن إبليس من الضجر، يعني أغضبوه حتى جعل يقول كذلك. وقال مسعر بن كدام: وقد أزعجوه من أبغضني جعله الله محدثا، يعني يريد قل من يبغضني هذه الساعة يدعو له أن يجعله الله محدثا. قال: وكان طلاب شعبة يقولون له: يا أبا بسطام يا أبا بسطام، فقال: لا أحدث اليوم من قال يا أبا بسطام. فإذا الإلحاح والتثقيل والإرجاء في حال المضايق والمشاغل مما يؤذي المعلم فلا يلح عليه في تلك الأحوال، هذا من أدب المتعلم مع معلمه. وإذا اعتذر عن الدرس أو عن إتمامه أو إكماله أو أخذ جزءا منه واعتذر عن الباقي لا يثقل عليه. قال: أن يغتنم أوقات نشاطه، أوقات نشاطه، أوقات فراغه، الأوقات المناسبة لأخذ العلم. وما أعظم حرص ابن عباس رضي الله عنه في كثير من أحواله، صارت سيرته رضي الله عنه نبراسا يسير عليها الطالبون. كيف كان يراعي مشايخه ويستغل الأوقات التي يعلم أنهم فيها مستعدون لذلك، أدب عظيم كان عليه رضي الله عنه، أثمر علما كثيرا. كان يأتي إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائل في وقت القيلولة، فيفترش لحافه ويجلس في الباب حتى يخرج، استغل وقت فراغه ونشاطه حتى يخرج إليه ويسأله. خرج يوما مع عمر رضي الله عنه في سفر، فذهب عمر لقضاء الحاجة ثم رجع، جعل ابن عباس يصب عليه الماء يتوضأ، فقال: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عائشة وحفصة. قال: يا أمير المؤمنين، لقد لبثت سنة أريد أن أسألك عن ذلك فما أجد الفرصة لذلك. قال: لا تفعل ذلك، إن ظننت أن عندي في أمر من الأمور علما فسلني عنه. فانظر كيف أحبه معلمه لما رأى من أدبه وحرصه على العلم، حرص على العلم عظيم، سنة وهذا السؤال في قلبه، متى يجد الفرصة المناسبة يسأل عمر، وحرص شديد على العلم. ما ذهبت هذه الفائدة من قلبه، ومع ذلك يهاب عمر ويتحين الوقت المناسب لذلك. فعند ذلك أعطاه عمر ترخيصا في أي وقت تعلم أن عندي علما في أمر من الأمور سلم، فأكسبه ذلك العلم والمحبة في قلب شيخه ومعلمه رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا أحوال كثيرة لابن عباس رضي الله عنهما في تحري الأوقات المناسبة التي كان يتعلم فيها. قال: ومن آداب أن يحتمل قهوة الشيخ وسوء خلقه، ولا يصد ذلك عن ملازمة واعتقاد كماله. سبق معنا نسوي مسألة اعتقاد كماله، وأنه ينزله المنزل التي أنزله الله إياها، ولكن كلما عظم شيخه في قلبه كلما كانت استفادته منه. قد سبق أن بعض السلف كان إذا حضر مجلس شيخه تصدق بصدقة في الطريق، ثم يقول: اللهم استر عيب معلمي عني. يعني هو بشر لا يسلم من عيب، ولكن يدعو الله تعالى أن يستر عيب معلمه عنه. فإنه متى نظر إليه بعين الإجلال والمحبة والاحترام استفاد منه، ومتى سقط من عينه حصل له أن يفوته من علمه بقدر عظم عدم أو بقدر عدم تعظيمه له في قلبه. وهكذا أيضا إذا كان عند شيخه قهوة جفى عليه بكلمة ربما يغضب الشيخ منه، أو يصالح في وقت هو فيه في حال في قلبه أو عنده أمور غيرت بعض حاله فحصلت منه قهوة على الطالب، يصبر عليه. ومر معنا أثر سفيان بن عيينة في تذكرة السامع المتكلم، وهنا نحوه أثر عن الأعمش كما عند ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن الشافعي قال: جاء رجل إلى الأعمش ومعه آخر لا يريد الحديث، طالب علم جاء إلى الأعمش يطلب العلم وآخر لا يريد الحديث إنما جاء مرافقا له، فسأله هذا أي طالب العلم عن حديث، فغضب عليه الأعمش، غضب الأعمش على هذا الطالب، فسكت الرجل. فقال الآخر أي الذي ليس طالبا للعلم: لو كنت مثلك ما أتيت هذا أبدا، أي اغضب علي ما أتي. فقال له الأعمش: هو إذن أحمق مثلك، هو إذن أحمق مثلك أن يترك ما ينفعه لسوء خلقي. وهذا صح أيضا عن سفيان بن عيينة أنه يوما كان مع طلبة العلم فجاءوه يطلبون منه العلم أو يدعون لتحديثهم، فانصرف عنهم وشغل بأمر وغضب عليهم، فقال له رجل: يا سفيان إن هؤلاء يطلبون يأتونك من أماكن شتى يطلبون العلم عندك فلا يبعد أن يتركوك. قال: إذن هم حمقى مثلك إذا تركوا طلبهم للعلم لسوء خلقي أو لسوء معاملتي لهم، فلا يحمل مثلا الطالب أن يجد من شيخه قهوة أو معاملة يجد فيها قسوة أو شدة يحمل على الانصراف عن العلم، بل يصبر على ذلك، ربما يقسو عليه في ظاهره وقلبه يمتلئ حبا له وحرصا على استفادته. كان الشيخ رحمه الله إذا لم يحفظ الطالب الحديث كبر أو صغر ولو رجلا يقيم أمام الناس ويضربه. قد يقول قائل: هذه قهوة لا ليست هذه إخوة، هذه محبة لطالب العلم أن يتعلم. وهكذا أهل العلم كثير، كان ابن عباس رضي الله عنهما يقيد عكرمة في سارية المسجد، يضع الأكبل في رجله والقيد قيد، فصار بعد ذلك عكرمة من علماء الفقه والتفسير والحديث. وليست هذه قهوة، بل هذا من الحرص عليه. فربما إذا صادف منه قهوة أو قسوة أو شدة هي نابعة عن حرص عليه أن يستفيد وعن محبة الله. قال: ويتأول لأقواله وأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عليمه. هذا أيضا من الأدب الحسن مع الشيخ، لا سيما إذا كان معلوما عنه حسن الطريقة، إذا كان معلوما عنه الخير، فإذا رأى منه قولا أو فعلا ظاهره الفساد حمله على المحمل الحسن وتأوله على أحسن ما يتأول، لا سيما كما تقدم إن كان الأصل في شيخه وفي معلمه الصلاح والاستقامة، فإنه يحمل أفعاله على أحسن ما يقول وأقواله، ولا يحملها على أسوأ ما يقول. وليس من الأدب مع الشيخ أن يتكلم بالكلمة يريد بها الخير ويريد بها النفع والإصلاح فيحملها الطالب على أسوأ المحامل. ومن فعل كذلك غالبا يبتلى بأنه يصرف عن العلم ويحرم منه. قال: وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الآخرة والدنيا وأنقى لقلب شيخه عليه. آداب عظيمة هذه، ولا يوفق لها إلا من هو يعظم العلم، أنه إذا حصل بينه وبين الشيخ جفاء أن يظهر أن الغلط غلطه وأن الخطأ خطأه ولا ذنب لشيخه عليه حتى وإن جفاه وأخطأ عليه، فهذا من إكرامه للعلم الذي يحمله. ومتى رأيت الطالب كذلك فارجو خيره، ومتى رأيته مترفعا متكبرا معاملا لشيخه بأسوأ المعاملة فهذا غالبا ما يصرف ولا ينتفع بعلمه. إذا كان لم ينفعه علمه في معاملة شيخه فمتى ينفعه علمه؟ قال: وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. فمن لم يذق مر التعلم ساعة يتجرع ذل الجهل في طوال الحياة. فالتعلم هو سنين لا بد أن يصبر فيها الإنسان وأن يذوق فيها ذل التعلم ومر التعلم، يرفعه الله تعالى في الدنيا والآخرة. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، عند ابن عبد البر في الجامع. قال ابن حاشم: في سنة انقطاع محمد بين محمد بن سلام وابن عباس. هذه ثلاثة فصول من آداب المتعلم وما ينبغي أن يكون عليه، ولا يزال النووي رحمه الله في صربها.